الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خاتمة. قال الإمام المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. ما هي أهميتها؟ يقول: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. طبقة، من المهم معرفة طبقات الرواة. ما هي الطبقة؟ يعرف لنا الطبقة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. يقولون: فلان من طبقتي، من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية. فما المقصود من هذه الطبقة؟ يقولون: إنه من كبار تلامذة فلان، من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيعنون به من الكبار. من الطبقة الأسطى، من الطبقة الأخيرة، أو من الطبقة مطلقا قالوا: من تلامذة فلان فهو من طبقة تلامذة فلان، سواء كان صغير السن أو كبير السن. فكل هذه يعتبر بها طبقة. الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فإذا كان الشيخ أو المشايخ في عصر واحد يدور عليهم الطلبة، فبعضهم يكون صغير السن وبعضهم يكون كبير السن، لكن كلهم يقولون: من طبقة تلامذة فلان، وإن كان صغيرا. ومن صغره وكبر الآخرين يحدث السابق واللاحق كما عرفنا، فيكون يقال إنه كلهم من طبقة واحدة، وإن كان صغيرا عمره 15 سنة والثاني يكون عمره 40 سنة، لكن تتلمذا على شيخ واحد فيقولون: من طبقة تلاميذ فلان. هذه الطبقة أهميتها في معرفة هذه الطبقات، قال: الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. الأمن من تداخل المشتبهين، ربما يكون مثلا حميدي والحميدي. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين من علماء القرن الخامس، والحميدي من شيوخ الإمام البخاري سنة 200 وكذا توفي، فيكون ذاك الحميدي. وهذا الحميدي إذا عرفنا أنه من طبقة تلامذة الفلان الفلاني، أو من الذين كانوا في العصر الفلاني، فلا يشتبه عليك أنه هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، أو الثاني الحميدي الذي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. فلا بد أن نعرف الطبقة. اشتركوا في السن واللقاء، يعني يكونون قريبين في الوفاة أو قريبين في الموالد. في الغالب المعاصرة تحصل بهذا، اللدان يكون في الغالب يعني يأخذ بعضهم على بعض، كلهم من مشايخ معروفين، ولا يكون أحدهما أخذ للآخر إلا نادر، فعرف به أو يعرف بعلم الأقران. لكنه في الغالب إذا كانوا متفقين في السن، متقاربين في السن، فهم من طبقة واحدة، أو اتفقوا على أخذ من شيخ واحد، وإن كان أحدهما كبير والثاني الصغير، فيقولون: من طبقة فلان، ولذلك أو من طبقة تلاميذ فلان، ومن تلاميذه بعضهم الكبار بعضهم الصغار. فيه أيضا إذهاب شبهة أن يكون الانقطاع، لأن الصغير يروي عن ذاك الشيخ، وعرفنا أن صاحب سن كبير يروي عن الشيخ نفسه، فيظن أن ما دام هذا الشخص الذي هو سنه أعلى يروي من هذا الشيخ، وكيف يروي هذا الذي هو أصغر منه؟ لعل يكون بين هذا الشيخ وبين هذا الصغير واسطة. فإذا عرفنا أنه كان قد اشترك في اللقاء من هذا المشايخ أو من هؤلاء المشايخ أو في الأخذ من هذا الشيخ بالذات، فيذهب الظن، ظن الاشتباه أو ظن الانقطاع، فله فوائد كثيرة. أولا، ظن الاشتباه أن يظن المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما. إذا عرفنا أنه من طبقة فلان فلا يمكن أن يتداخل الطبقة أو يتداخل واحد متقدم أو واحد متأخر أو بالعكس. فصغر السن أيضا مع اتفاق واشتراك في الأخذ من شيخ واحد يجعله طبقة. ولذلك جعلوا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك ابن عباس وغيرهم مع أبي بكر وعمر، لأنه من طبقة الصحابة. فإذا كان أحد يؤلف في الطبقات، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، طبقات أتباع التابعين ومن بعدهم إلى آخره، فيجعل كلهم في سرد واحد، أبا بكر بجانبه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بينهما ربما يكون 40 أو 50 سنة في السن فرق، لكنهم يقولون من طبقة واحدة أي طبقة الصحابة، ومن طبقة التابعين بينهم أيضا تفاوت في السن، لكن كلهم اشتركوا صغارهم أو صغارهم وكبارهم اشتركوا في الأخذ من الصحابي، فصاروا من طبقة التابعين كلهم. والطبقة في اصطلاح ينبغي أن تحفظوا هذا عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة الكبار، كبار الصحابة العشرة المبشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم، يعني يقال من طبقة صغار الصحابة ومن طبقة المواليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر في الإصابة فرق بين من يكون ولد أو كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنه قد يعد باعتبار آخر في طبقة أخرى، طبقة وسطى، طبقة صغرى أو طبقة مساوية، فكله بالنظر إلى اعتبار آخر هو من حيث صغر السن وكبر السن. فيقال ولذلك يأتي مثلا فلان من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيقول والإمام البخاري رحمه الله يخرج من حديث الراوي الذي يكون من الطبقة الأولى من تلامذة الشيخ، هكذا هذه كلها يأتي، يعني يكون من كثرة أو من الملازمين بالكثرة أو يكون من الذين عاصروه أكثر من دونه، فيقسمون أو يقسمون الطبقات من حيثيات أخرى واعتبارات أخرى، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من تلاميذ فلان، لكن من حيث أنهم كلهم اشتركوا في الأخذ من شيخ واحد كلهم من طبقة تلاميذه. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان. ابن حبان له كتاب في الصحابة، نعم، له كتاب الثقات، ثقات ابن حبان، جعل جزئين، هي كلها 9 أجزاء، جعل جزئين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجزئين للصحابة، فيجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم بعد ذلك التابعين طبقة، ثم أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين إلى آخره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، فمن الصحابة طبقات لا شك فيها ودرجات، فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فعلى هذا يقولون أن هؤلاء من طبقة العشرة المبشرين، هؤلاء الذين شهدوا الحديبية من طبقة الصحابة الذين شهدوا الحديبية، هؤلاء الذين أسلموا من قبل الفتح، هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفتح. وإلى ذلك أي لاعتبار قدر زائد جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، ومعروف وكتابه معروف بطبقات ابن سعد، وهو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. ومحمد بن سعد له صفة معروفة أيضا، كاتب الواقدي، هكذا كان كاتب الواقدي، كان يملي عليه علومه وتواريخه، فكان معروفا بكاتب الواقدي. ولذلك ترون أنه في كتابه هذا روى عن محمد بن عمر بن واقد الواقدي أشياء كثيرة. حدثني محمد بن عمر، حدثني محمد بن عمر. والواقدي وإن كان لا شك أنه قيل فيه أنه إنه من إمام في السيرة هكذا، لكنه مكذب في الحديث هكذا قالوا. فنحن نقول لا، الذي لا يكون ثقة صادقا في الحديث فلا يكون صادقا في السيرة وغيرها. كل ما يروي يكون مظنة الكذب فيه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت عليه فيكون مسقطا لثقته في كل شيء. الذي جاء في من كذب علي متعمدا لا يتورى مع هذا الوعيد الشديد، فالأمور الأخرى التي هي غزوات وغيرها مغازي فيكون أسرح وأسرح في الكذب فيه. فلذلك في الحقيقة الواقدي من طريق الواقدي أي رواية يرويها ابن سعد في طبقاته فهي رواية ضعيفة جدا أو موضوعة، ومنها روايات كثيرة تنال من أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من روايات طبقات ابن سعد، من الذين يرؤون من الضعفاء عامة ومن محمد بن عمر الواقدي خاصة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. يعني من روى من 100 صحابي جعله تابعيا أيضا، ومن روى من 10-5 صحابي واحد أيضا جعله من طبقة الصحابة. لكن من نظر إليه باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، فيكون من كبار من المدنيين أو من الكوفيين أو من كذا، له على كل حال تقسيمات كثيرة. فالطبقة يقولون الطبقات الكبرى طبقات خليفة ابن خياط، قد يكون المقصود منها المواليد فقط الطبقات. يكون إذا كان ولد في أيام قريبة أو سنين قريبة وتوفي في سنين قريبة ويجعله طبقة. فذكرت الحفاظ لابن حجر أي للذهبي بهذا المعنى، اعتبر فيهم الوفيات، فالذين اشتركوا في السن في الولادة وفي الوفاة هؤلاء يمكن أن يجعلوا طبقة واحدة طبقات باشتراكهم في سن متقارب أو وفيات متقاربة. كذلك إذا كانوا أخذوا من المشايخ المعروفين اشتركوا في الأخذ في المشايخ فيكون هذا أيضا يرش أن يكون يسمى طبقة. فلهم أنظار للمؤلفين كثيرة في هذا الباب، يسمون كلهم طبقات، طبقات خليفة ابن خياط اعتباره ليس على الأخذ إنما اعتباره على المواليد والوفيات، طبقات ابن حبان أو طبقات ابن سعد هو ما على الطبقات من حيث الأخذ، لكن من حيث الآخذ والمأخوذ منه قسمهم عدة طبقات. الطبقات التلاميذ الذين هم أكثر ملازمة جعلهم طبقة، أو الذين هم رووا صحابة كثيرين فيجعلهم من كبار التابعين ثم من أوساط التابعين ثم من صغار التابعين. هذا هو الطبقة، ولعلكم تجدون أكثر ما يستعمله في أكثر كتاب اشتهارا في كتب الرجال هو تقريب التهذيب، ابن حجر رحمه الله أيضا يستعمل هذه اللفظة في الطبقة، وفي الغالب هو يراعي فيه الأخذ واللقي. فإذا كان اشترك اثنان عن شيخ واحد وإن كان أحدهما صغيرا أو كبيرا فيقول من طبقة الأولى من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة إلى آخره إلى عشرة، فيراعي في الغالب الأخذ ولا يراعي السنة، لكنه يذكر أيضا السنين المتقاربة، يذكر السنين المتقاربة. إذا كان سنه عالى فيقول هو من طبقة من الطبقة العاشرة لكنه تأخر وفاته أو تأخرت وفاته وتقدم أو تقدم موته إلى آخره. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم، مواليد الرواة ووفياتهم، وفيات جمع وفاة ومواليد جمع ميلاد، مولد أو وقت الولادة الظاهر، ليس المقصود منه الميلاد موضع الولادة، إنما وقت ولادته في أي سنة ولد في أي سنة مات. لأن لماذا من المهم؟ ومن المهم هذا دليله لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. قد روي عن بعض الأئمة رحمة الله عليه فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، التاريخ يسمونه التاريخ، التاريخ. ولذلك القدامى كانوا يسمون كتب التراجم بالتاريخ، لأنهم يؤرخون متى لقي، متى ولد، متى مات، وشيخه متى مات إلى آخره، فبذلك سموا التاريخ أيضا. وهي التاريخ عبارة عن معرفة الوقائع والحوادث المتعلقة بالناس ومن حوادث الناس الوفيات والمواليد أيضا. ففلان مات كذا هذا من التاريخ، حدثت حادثة الفيل في سنة كذا بعد بعثة عيسى عليه السلام، فكل هذا يكون على كل حال داخل في التاريخ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه التاريخ، أو كتبه في التراجم سماها التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، كذلك تاريخ أبو زرع، تاريخ ابن عساكر، تاريخ كذا. وهو يكون مشتملا، التاريخ يكون مشتملا على الوفيات، مشتملا على المواليد، مشتملا على أحوالهم وحوادث حياتهم، ليعرف شخصه ويعرف مدخله ومخرجه، هل هو ثقة أم ضعيف، وهل أخذ من الشخص الذي يدعي أنه أخذ فروايته متصلة أم منقطعة. كل ما يتعلق بأحواله فيكون جامعا لجميع هذه الأشياء فيسمى تاريخا. ومن جزء التاريخ المواليد والوفيات. ومن أهم ما يكون بالحقيقة، هناك جاءت أقوال للأئمة أو وقعت لهم، قالوا جاء فلان فقال سمعت فلانا، قال ابن يحيى بن معين متى سمعت منه؟ قال سمعته في سنة 200، قال كأنك سمعت بعد وفاته، سمعت منه بعد وفاته بعشر سنين، لأنه مات قبل هذا بعشر سنين. فيكون كانوا يستعملون التحقيق والجرح والتعديل بمعرفة المواليد في اللقاء وعدم اللقاء والاتصال والانقطاع. والتاريخ أيضا من المهمات معرفة التواريخ، التحقيقات قد تقوم على هذه، على معرفة التاريخ أن هذا الشيء حصل كذا. ولعلكم تكونون قد سمعتم أن اليهود في بعض في زمن بعض الخلفاء في بغداد ادعوا أن عندهم كتابا، زوروا كتابا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى توقيع وعلى شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن نبيكم قد عفى عنا الجزية يوم فتح خيبر، وجاءوا بالكتاب، قالوا وكتب علي رضي الله عنه، هكذا قالوا وكتب علي، علي معروف، علي كان حضر خيبر، وشهد عليه من؟ معاوية، شهد عليه معاوية من جملة الشهود، معاوية وخالد بن الوليد، هؤلاء لم يسلموا بعد، فكيف شهدوا في يوم في السنة السادسة من الهجرة يوم فتح خيبر، كيف شهدوا ولم يسلموا بعده؟ ولما عرض على الخليفة قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض على كثير من العلماء فقالوا نعم الخط يشبه خط كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أمثال لكتب وخطابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطمئن الخليفة فقال هل بقي أحد من العلماء؟ قالوا بقي شاب لم يأتنا، فطلبوا وهو الخطيب البغدادي رحمه الله. فلما جاء وطال الخطاب قال بمجرد ما رأى قال هذا خطاب مزور. قال كيف ذلك؟ قال اجمعوا لي العلماء. فلما جمعوا العلماء قال هذا الخطاب ادعي فيه أنه كتب لهم رسول الله هذا الكتاب كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ويوم خيبر كانت في السنة السادسة، وكتب علي صحيح كتابة علي، قد يكون لأن علي رضي الله عنه كان من المجاهدين في يوم خيبر، لكن شهادة معاوية الذي تأخر إسلامه وخالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه ليوم الفتح، أي من أين جاءوا به وهما لم يأتي إلى خيبر ولم يسلم إلا بعد فتح خيبر، فكيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ فكذبوا ورجعوا بخفي حنين. هكذا على كل حال، فمعرفة التاريخ مهم جدا في خفيات وفي اتصال الأحاديث وانقطاع الأحاديث، وهذا واضح جدا في استعمالات العلماء في العلل. العلة في الحقيقة هي علة خفية، سبب خفي خادع في صحة الحديث، قد لا ينتبه الإنسان فيرى في ترجمة الرواة الشيخ ثقة وبعده ثقة، لكنه لم يتصل ولم يلقيا ولم يتعاثر، أحدهما تقدم موته وثاني تأخر وفاته بعد موته، فكيف يمكن أن يلتقيا؟ فكيف إلى آخره. فكاد أن يكون جزء كبير من علل الحديث معرفة تواريخ الوفيات، معرفة تراجم الوفيات الرواة ومواليدهم. نعم، فعلى كل حال من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفاتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، قد قرأنا أنه قد يكون من الأسماء المشتبهة من المتفق والمفترق، ما هو كذا؟ يشتبه أو يكون يتفق اسمه واسم أبيه، فبأي شيء نميز أحدهما على آخر؟ حدثني محمد بن عبد الله، حدثني محمد بن عبد الله، لكن إذا كان أحدهما البصري والثاني المدني فقلنا حدثني محمد بن عبد الله البصري وهو ثقة، فعرفنا أنه غير المدني. ولذلك معرفة بلدانهم من أهم العلوم، أهم الفنون في علوم الحديث. وقد يكون الراوي منسوبا إلى عدة بلاد، فيقولون مثلا المدني ثم البصري، المدني ثم المكي، يعني كلاهم إذا كان عرف بواحد يذكر بهذا، إذا عرف باثنين بثلاثة فيذكرونه ويعينونه حتى لا يشتبه. أيضا قد يكون هو الذي فهمته من أول، لكن تقول أن هذا بصري وهو وصف هنا المكي، فإذا عرفت أنه المكي ثم البصري فيذهب بك أو يذهب الظن الخطأ فيه. ومن المهم أيضا معرفة بلدان وأوطانهم، وفائدة الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك من المهم معرفة، يعني من هذا الباب تعرف أنه معرفة آبائهم وأجدادهم، معرفة أنسابهم من المهم هذا كله، كذلك معرفة كناهم، معرفة ألقابهم، هذه كلها اختفره المصنف، لكنه نقول هذه كلها من المهمات. ولذلك تجد في كل هذه الفنون قد ضرب أئمتنا بسهم وافر في التالي، فتجد في الألقاب وتجد في الكنى، تجد في المعرفة البلاد، يا فلان تاريخ الموصل، تاريخ بغداد، وتاريخ كذا، هذا معناه في تراجم رواة يكونون قد عرفوا من البغداديين أو نزلوا من بغداد. فيكون ابن حجر رحمه الله جعل من المهم أمورا وترك أمورا لكونها مشهورا، لكن لا تظن أنها لا تكون معروفة، ليست هي مهمة. فمعرفة البلدان ذكر، معرفة الكنى، معرفة الألقاب، معرفة الأنساب عامة، القرشي، الأنساري، أو يكون أي من أي قبيلة نسبته هذه كانت معروفة لديهم، هذه من المهمات أيضا. لتميز بين المتفقين أو المتفقين. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، بل إذا قال من أهم المهمات في علم الحديث معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة فلا يكون مخطئا، إذا قلت فلا تكون مخطئا. فمن أهم المهمات، لأن كل هذه العلوم السابقة تصب في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا، إنما تعينه إذا كان متفقا ومفترقا لأجل أن تعرف حاله تعديلا وتجريحا، إنما تعرف بلدانه أو بلاده لتعرف لتعينه حتى تعرفه تعديلا وتجريحا. فكل العلوم في الغالب تكون خادمة لمعرفة الجرح والتعديل. إذا عرفت أن الراوي أنه اسمه فلان، اسمه أبيه فلان، اسمه جده كذا، اسمه نسبه نسبه كذا، لقبه كذا، ونسبته إلى البلد كذا وكذا، لكن إذا لم تعرف الجرح والتعديل فيه فالأمر لا يفيدك في الباب شيئا، يبقى جاهلا مجهولا، يبقى مجهولا. ولذلك ينبغي أن يعرف أحوال الرواة، وينبغي أن تصرف فيها الأعمار والأوقات والجهود والقدود في هذا الباب أكثر وأكثر، لأنها ثمرة هذا العلم معرفة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، وليس أنه يتخبط فيه، لابد أن يحصل له فيه ميران ومراس حتى يستعمل هذا العلم وهذا الفن. لأن الراوية، لماذا من المهم معرفة أحواله تعديلا وتجريحا؟ لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء، لا يخلو من هذا، إما أن يعرف بعدالته أو يعرف بفسقه أو يكون مجهولا لا يعرف هذا ولا ذاك، لا يخلو من ثلاثة أحوال. فإذا كان عرفت عدالته ماذا نستفيد؟ أنه ثقة، ثقة. فلتنظروا الشروط الأخرى لصحة الحديث، لأن من صحة الحديث أول شرط أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند إلى آخره. فأحواله من حيث العدالة، إذا قالوا فلان عدل ثقة، عدل قد يكون مشتبها بأنه عدل في دينه فقط، لكن على كلام واصطلاح الأئمة إذا قالوا فلان ثقة فلا يعنون أنه ثقة في دينه وعدل في دينه فقط، بل كلمة ثقة كلمة ثبت، يعني أنه عدل في دينه وثبت وحافظ في حفظه أيضا. لا يقال ثقة إلا إذا ثقة مطلقا إلا إذا تضمن الأمرين العدالة والضبط أيضا. لكن إذا كان ثقة فقط لكنه من المغفلين فيقولون ثقة في دينه لكنه أدركته غفلة الصالحين، يقولون صادق اللهجة إلا أنه لا يضبط، إلا أنه ضعيف الحفظ، كثير منهم يأتي بهذا. لكن إذا قالوا فلان ثقة معناه يستحق أن يوثق بما روى لأنه عدل ولأنه ضابط. فهنا من أهم أو يعرف فسقه إذا عرف أنه فاسق، ومتى يحكم على المسلم بالفسق؟ الفسق أو الأمور المفسقة لا تخرجه من الملة، يبقى مسلما لكنه تترتب عليه ما دام إيمانه ناقص فقد نقص تعامله أو تعامل المسلمين معه، فلا تقبل شهادته. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى فتثبتوا، لا تقبلوا كلامه إلا بعد التثبت، لأن الشخص ما دام فسق بأعمال الماسية ربما يكون فسقه بالكذب أيضا. فإذا كان يعرف بفسقه ساقط العدالة، لا تقبل روايته أو لا يعرف في شيء فيكون مجهولا. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. معرفة مراتب الجرح، مراتب قد يكون مراتب الجرح من أسوأ المراتب، ثم أعلى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، حتى يتلاشى الجرح لا يبقى إلا قليلا، ثم يدخل في تعديل أو في باب التعديل. لكن معرفة المراتب أيضا وفي ضمنها ما الاصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل أيضا حتى لعله يذكر حتى يعرف أن معناه بهذه الكلمة ماذا. لا بد أن يتتبع هذا كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة أسباب الطعن في الراوي. بين لنا ما هو كذا، إما لكذبه أو فسقه أو لسوء حفظه أو لجهالته إلى آخره. فيقول وحصرناها في عشرة وتقدم شرها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. أسوأ الجرح وأشد ألفاظ الجرح ما دل على المبالغة. الجرح هو المعنوي، إذا جرحت بالسيف أو جرحت بشيء حاد فيسمى جرحا وليس جرحا، لكن إذا جرحت بالكلام أو جرحت في عرضه جرحت في دينه فهذا يسمى جرحا وليس جرحا. وجراحة اللسان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان، فذاك جرح وذاك جرح. الجرح قد يلتئم لكن الجرح لا يندمل. نعم. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس. كذب من أسوأ الجرح، لكن إذا قيل فلان أكذب الناس، فلان إذا قلت فلان عمود الكذب، في بعض الأحيان يقولون فلان عمود الكذب يعني كله كذب. نعم. وفلان بين يدي عدل عند بعضهم، هذه ما ذكرها هنا. تتبعوا ألفاظ الجرح والتعديل في كتب الأئمة رحمة الله فتجدوا فلان على يدي عدل. هذه الكلمة قد يظن الظان أنه تعديل له لأنه على يدي عدل، لا، بل هذا جرح مهلك، لأنهم كان يستعمله ابن معين وغيرهم للهلكة عامة الذين أحاديثهم تكون ضعيفة جدا، فكانوا يقول فلان على يدي عدل يعني هالك لا تقبل روايته. وعدل كان أحد الجلادين عند بعض الأمراء، فإذا أراد قتل إنسان سلمه إليه، فسلمه على يديه وإلى يديه، فقالوا فلان على يدي عدل يعني خلاص الآن أؤيس منه بأنه مقتول. كذلك فأسرحوا ذلك التعبير بأكذب الناس، فأفعل كأكذب الناس أو أكثر الناس كذبا أو أعلى اللفظ الذي استعمله غير واحد، قالوا هو من أعلى الناس في الشر أو بهذا اللفظ. على كل حال استعملوا مثل هذه الألفاظ وهي معدودة عند الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة تجد هذا في عند السخاوي في فتح المغيث، وابن حجر رحمه الله في مقدمة تقريب التحذير ذكر فيها ألفاظا كثيرة. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع مثلا، إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الوضع، فلان لا يخشى الله تعالى يكذب، هكذا إذا قال لا يخشى الله تعالى فيكذب فهذا أشد مما يقال أنه يكذب. أو هو ركن الكذب، عمود الكذب، فلان ركن الكذب، عمود الكذب، ثم بعد هذا دجال أو وضاء أو كذاب. هذه عامة استعمالاتهم، وقد يكون استعمال بعضهم إذا استعمل دجال ربما يكون أشد عنده من أكذب الناس، لأن الدجل قد يكون أضر فيعني أنه مدلس تدليسا تسوية فيكون كذبا وزورا ويكون فيه تغريرا بتصحيح الحديث وليس به. فبعضهم يقول كان يقدم الدجال على أكذب الناس أو على كذاب. دجال أو كذاب أو وضاع، وأسهلها لين، أسهل ألفاظ الجرح والتعديل لين، فلان لين الحديث أو فلان لين بنفسه. إذا قيل في الشخص لين معناه حافظته ضعيفة، فلان لين الحديث يعني ضعيف الحديث، كلاهما بمعنى واحد، لكن إذا قالوا فلان لين معناه ضعيف في الحفظ، لين الحديث حديثه ضعيف لضعف حفظه، أو سيء الحفظ، أو فيه مقال، أو ضعيف. وكذلك جعل بعضهم كلمة صدوق نفسه شيخ فلان شيخ مثلا، إذا قال شيخ أسهلها أيضا شيخ فلان شيخ. ليس هذا كلمة شيخ ليس تعديلا بل فيه جرح، يعني شيخ من الشيوخ وليس مثل فلان، فلان ليس مثل يحيى بن معين وسيد القطان، إذا قال هذا معناه حفظه دون. ففيه مراتب كثيرة واستعمالات كثيرة لابد أن يعرف بالقرائن وباستعمالاتهم وبتصريحاتهم. وقد تكون بعض الكلمات مثلا إذا قال فلان صدوق، صدوق هذه مرتبة دون الثقة أو دون الثبت، لكنه يدل على أنه أخطأ في بعض الأحاديث، كذلك لا بأس به، كذلك حسن الحديث. لكن كلمة لا بأس به عند بعض الأئمة كأنه يقول يساوي الثقة، يعني هو ثقة. نقل عن ابن معين رحمه الله قيل له مرة تقول لا بأس به في الرجل ومرة أخرى تقول فيه ثقة، فمعنى ماذا تعني؟ قال إذا قلت لا بأس به فهو بمعنى الثقة، ما دام صرح فيحمل اصطلاحه الخاص على هذا، وإلا على اصطلاح عامة العلماء لا بأس به أدون درجة من صدوق وأدون درجة من ثقة قطعا. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، وأسهلها أي أسهل ألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه كلام تكلم فيه، إذا قيل تكلم فيه يعني جرحوه، لكن قد يكون الجرح غير جارح وغير مؤثر فيقول تكلم فيه بلا حجة، ضعف أو ضعفه فلان بلا حجة. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. هذا كله في الحقيقة هنا مثل بعض الطبقات وبعض الدرجات، لكن إذا رأيت التفاصيل في الجروح الأئمة في الرواة فبهذا يمكن أن تقول أن فلان مثلا إذا قال فيه فاحش الغلط فقد يعني به أنه لا تؤخذ روايته مطلقا. كذلك إذا قال منكر الحديث، البخاري رحمه الله نقل عنه أنه إذا قال منكر الحديث فهو لا يروى عنه، يعني مثل وضاع أو كذاب ضعيف جدا. فاصطلاحات خاصة تبقى على خصوصيتها، لكن الاصطلاحات العامة التي لم يفرق بين هذا وذاك يبقى على عمومها بين أقوال الأئمة جميعا. وفي الغالب لعل أحدا يقول كيف اتفقوا على هذه الألفاظ، لا، ما دام العلم واحد شيوخ وتلامذة والعصر واحد فكانت الألفاظ الاصطلاحية كانت سائرة بينهم، فإذا قال كذا يعني به أنه لا يخالف القوم في تسمية هذا الرجل فيما اتفقوا على إعطائه درجة الثقة ودرجة الصدوق ودرجة الضعيف. فليس تجد أو لا تجد اختلافا في اصطلاحهم إلا قليلا، لا يشوش بالك بأن لكل واحد يكون اصطلاح، لا، هناك بعضهم الإمام أحمد رحمه الله تجد في العلل ومعرفة الرجال عبد الله بن أحمد يروي في بعض العام سألت أبي أن فلان فحرك يده ما تكلم شيء، طيب هذا لغز إيش فيه؟ قال يا أبتاه مرة تقول ضعيف ومرة تحرك يده، فقال إذا حركت يده معناه لا تروي عنه، يعني هكذا. ثم يعني مرة حرك رأسه، ما معنى حرك رأسه؟ حرك رأسه معناه ليس من بابتك ولا ينبغي أن تأخذ منه الرواية، هذه كلها مفسرة. إذا لم تكن هذه وذاك فلا بد أن تحمل الاصطلاحات متفقة فيما بينهم. هناك اصطلاحات خاصة صحيح، لكن ليس كل واحد تجد فيه من المجرحين الأئمة، قد يكون 100 شخص، فإذا 100 شخص له كله اصطلاح، لا، كانوا يمشون على اصطلاح القوم وكانوا يتدارسون ويدرسون على شيوخ معروفين في عصر واحد، كلماتهم كانت معروفة، حتى كلمة روية معروف أنهم لا ما كانوا يقولون إلا لبيان التمريض أو لبيان الضعفي. أما إذا قال ذكر فلان فيقولون أنه أثبت وجزم به، أما قال ذكر أو روي عن فلان، فهذه كلها كانت في اصطلاحاتهم وفي استعمالاتهم واحدة في الحقيقة، فلا يأخذنك التشويش لأن كل إمام له اصطلاح خاص. لا، بعض الكلمات وبعض الأحوال لها اصطلاحات خاصة، وإلا عامة الاصطلاحات في استعمالات هذه الألفاظ كانت متفقة فيما بينهم. ومنهم أخذوا وتوارثوا وتواردوا عليها إلى يومك هذا. وهذه يقول ثم بعد ذلك ومن أرفعها الوصف بعدل أرفعها في بيان الثقة وبيان العدالة ما بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. والإمام أحمد كان يستعمل في مثل هذا فلان لا يسأل عنه، هذا يساوي إليه المنتهى في التثبت، فلان لا يسأل عنه، أو يقول ماذا تقول في فلان، قال هو يسأل عني ولا أسأل أنا عنه، أو لا يسأل عنه هو يسأل عني، فهذا آتاه درجة أعلى من نفسه رضي الله عنه. هذه كلها من المبالغات، أي من التوثيق الشديد لهم. ثم بعد هذا ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، فلان ثقة 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 ثقة، حتى وجد 5 مرات بعضهم كرر عليه ثقة ثبت حافظ مثل هذه، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط نحو ذلك. وأدناها أي أدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسفل التجريح كشيخ، فلان شيخ، إذا قال شيخ هذا الاصطلاح عند الإمام أحمد وعند ابن أبي عند أبي حاتم وعند أبي زرع وعند ابن معين، تجد كلها كأنهم اتفقوا على جلسوا وتواردوا وتوافقوا على هذا، لا نستعمل بهذا المعنى. إذا قالوا شيخ فهو يعني ليس يؤخذ حديثه على الإطلاق، لكنه يكتب حديثه للاعتبار، فلان ليس بالقوي، فلان يكتب حديثه للاعتبار، فلان ضعيف، كل هذه يكون في درجة واحدة، أو يروى حديثه أو يعتبر بحديثه. شيخ ماذا تقول في فلان، يروى حديثه، يروى حديثه أو يكتب حديثه بمعنى واحد، ليس معناه يعمل به، لأن العمل لابد أن يكون بثقة يصح حديثه أو يحسن، أما إذا كان ضعيفا فيجب عليك أن تأخذها في الاعتبار، يعني لا تفلت، لا تتركها يذهب عنك حديثه، اكتب للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعتبر به أو يكتب حديثه للاعتبار، الاعتبار مررتم به هو البحث عن الحديث الذي رواه أحد من لم تقم به الحجة، فتبحث عن حديثه لعل أحدا مثله أو فوقه روى هذا الحديث، هذا قيامك وبحثك هذا يسمى الاعتبار، فتقول اعتبرت بحديث فلان فوجدت أن فلانا الثقة يروي مثل ما روى أو تابعه مثل ما تابعه، سألك هذا اعتبار، اعتبرت حديثه فوجدت أنه انفرد به ولم يروي غيره، فالاعتبار هو قيامك بالبحث، والمتابعات الشواهد وجودك بعد الكد بعد التعب بعد الاعتبار ما يوافقه أو ما يشاهده. فهنا يعتبر به، يعني لا تقوم الحجة بانفراده، لكن إذا جاء أحد مثله فيقوي أمره كما قلنا في الحديث الحسن لغيره. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية فلان إذا طلب من بعضهم فيقول أنا لست زكني أريد منك التزكية علمية أو كذا، فيتواضع ويقول أنا لست من أهل التزكية. فمن يكون أهل التزكية؟ لابد أن يكون شخص معروف هو بنفسه زكي الخلق زكي السيرة، إذا لم يكن زكي السيرة بنفسه فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تقبل تزكيته؟ فيزكي معور عن معور؟ لا، لابد أن يكون هو بنفسه مزكا زكيا ثقة فيعطي الثقة في تزكيته، أما إذا كان نفسه ساقط فيقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. أولا لابد أن يكون زاكيا بنفسه، ثانيا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح بما لا يكون به الجرح، ولا يعدل بما لا يكون به العدل. إذا رأيت إنسانا يصلي ويداوم في الصلاة، يرتاد المسجد دائما، يجلس بجانبك، فما شهدنا إلا بما علمنا. إذا طلب الشهادة، طلب التزكية، فتقول والله أنا أعرفه أنه ألم أحسب لأنه يشهد الجماعات وما سمعت منه إلا كل خير، لكن ماذا تعرف من داخل نفسي؟ ما تعرف، لعلك عملته فوجدته، أو لعلك تعمله فتجده سيء المعاملة أو يخون أو كذا، فيفسق بهذه الأعمال. فلذلك التزكية ينبغي أن يكون من شخص مزكا، ويكون سبب التزكية يعرفها. ما هي سبب التزكية؟ فلان رأيته في المسجد، هذا مما نقل عن عمر رضي الله عنه، طلب من فلان شهادة أو تزكية لفلان، تعرفه؟ قال نعم أعرفه أنه رجل لو خطب لا حق يستحق أن يجاب عنه أو يقبل منه. فقال كيف تعرف؟ لعلك رأيته في المسجد يركع وينحني. فهذا الشيء وحده لا يكون سببا للتزكية في قبول الروايات وقبول الشهادات. ربما يكون الشخص في داخل حارته، في داخل من تعامل معه وغيره، يكون غير ثقة. فلا تقول إلا أنا أراه في المسجد بس، لا ما شهدنا إلا بما علمنا. أنت ما علمت وراءه، لكن إذا سألت الثقات الذين يعرفونه، الذين جاوروه، الذين عاملوه، الذين عاشروه وزكوه، أهل بيته وجيرانه إذا زكوه، هو إنسان لا يكون مزكا. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم لا بد أن تعرفه، ولذلك التزكية ليس أمرا سهلا. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، إذا زكاه إمام عارف بالتزكية، قال الإمام أحمد، قال الإمام علي بن المديني، قال الإمام أبو زرع، قال الإمام أبو حاتم، قال إسحاق بن راهوي، قال فلان، قال فلان الأوزاعي، إذا زكى أحدا، وهؤلاء أئمة معروفون مزكون ويزكون أيضا، لهم وهم أهل للجرح والتعديل، فإذا زكوا وحدهم فيقال إنه ثقة، خلافا لما شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. قالوا التزكية لا يقبل إلا من اثنين، لابد أن نجد أن الإمام أحمد يكون وثقه، وكذلك ابن مين وثقه، واحد لا يقبل. هذا كلام بعضهم إلحاقا لها. لماذا؟ ألحقوها، أي ألحقوا التزكية بالشهادة في الأصح أيضا، يعني تقبل في الأصح من واحد، خلافا لمن قال أنها لا تقبل إلا من اثنين. فهم قالوا أنه لا يقبل من اثنين، كما لا تقبل الشهادة إلا من اثنين. والصحيح أن التزكية من شخص واحد تقبل في تعديل وجرح، وكذلك الكلام في جرح أيضا يقبل من شخص واحد إذا كان معروفا بالعلم ومعرفة الرواة. والفرق بينهما، الفرق بينهما، بينهما الضمير يرجع إلى ماذا؟ الفرق بين التزكية والشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم. ماذا فهمتم؟ التزكية تنزل منزلة الحكم، يعني فتقبل قول واحد مزك، لكن الحكم إيش هو الحكم؟ حتى نمثل ونقيس التزكية على الحكم، القضاء يعني الحاكم. لا يجب أن يكون القاضي اثنان أو ثلاثة يأخذون المسألة واحدة، ما هو كذا. القاضي يطلب الشهادة، لكنه هو بعدما حصل له العلم من الشاهدين والشهود، فيجوز له، بل هو المشروع أن يقضي هو نظرا لما نما إلى علمه أن الأمر كذا وكذا. فالتزكية كأنها حكم مثل حكم القاضي، والقاضي يكون واحدا يقبل، كذلك التزكية تقبل من واحد، فلا يشترط فيها العدد، أي في التزكية لا يشترط العدد، كما لا يشترط في الحكم والقضاء عدد كثير من القضاة. والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. نحن نعرف أن دليل الشهادة لا تقبل إلا شاهدين، أما التزكية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل تزكية شخص واحد، وكذلك الصحابة وكذلك التابعون. فالأدلة لكل واحد قائم على تفريق كل واحد عن الآخر. فلا يقال أن التزكية مثل الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني إذا كان عن النقل عن غيره فيحتاج مثل النقل عن الشهادة. إذا كان ينقل فلان وثقه لابد أن يعرف الحاكم المعدل أن هذا الفلان وحده كيف هو يقبل منه من اثنين، لابد أن ينقل من اثنين هكذا يقولون. فالذي يحكم بالذات يطلب التزكية من اثنين. لكن هذا الكلام أيضا ضعيف، يقول لك أنا متجه له وجه لكنه ضعيف لأنه نفسه مزكي، وأنتم قلتم أن التزكية لا تحتاج إلى شخصين أو ثلاثة، شرط أن يكون عالما بالتزكية فاقبلوه، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. يعني إذا كان ناقلا مثل الحاكم ينقل شهادة الناس ففي هذه الحالة يحتاج إلى شهادتين، إلى تزكيتين أو تزكية من شخصين. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منها والله أعلم. يعني الحاصل أن التزكية إذا كان الشخص المزكي وكذلك المجرح، قل وكذلك المجرح إذا كان عالما بالجرح والتعديل معروفا بالعلم فيقبل ولو كان واحدا فقط، لا يشترط أن يكون أكثر من واحد. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، يكون عدلا بنفسه مزكى متيقظ ليعرف الأمور الجرح والتعديل، فلا يقبل أي لا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، فيحفظه يوصله إلى أنه لا يجرح إلا بسبب جارح. أما إذا كان متعنتا ويكون مفرطا في التعديل مثل ما جاء أن شعبة قال لماذا تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، على برذون الحمار أو فوق الحمار، رأيته يركض على برذون. طيب يركض على برذون ربما كان يتدرب على الجهاد أو يتدرب للجهاد، هل يكون هذا جرحا؟ وسئل آخر قال لماذا تركت حديثه، قال مررت ببيته فسمعت صوت الطنبور، الطنبور من آلات الغنى، سمعت في بيته صوت الطنبور فتركت حديثه. طيب لا يكلف الله لا يستزر وازرة وزرة أخرى، لعل أهله يكونوا أخفوا عنه أو لعل الشخص يكون مغلوبا على أمره أو لم يعلم بهذه الطنبرة أو الطنبور، فكيف تترك روايته؟ فيقولون مثل هذا، بعضهم كان في الحقيقة يتشدد في هذا، ولذلك هذا أنه من الجروح معروفة لديهم لا يقبلون من هؤلاء هذا النوع من الجرح. قال قيل لفلان لماذا تركت حديث فلان أو ماذا تقول في فلان، قال لا يوثق به، رأيته قد ند منه فرسه فكان يدعوه بمخلاته وليس فيه شيء. يعني مخلات، المخلات ما هو؟ هو الذي يختلي به الفرس ويأكل منه، المخلات يعلق فيه مع عنقه يأكل منه من السطل، مثل السطل. قال كان يدعوه بالمخلات ويكذب عليه، المخلات تقدم له كأنك تعطيه شيئا من العلف، ما كان فيه علف وكأنه كذب على الدابة، فمن كذب على الدابة فيسهل عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإفراط والتفريط هذا أو الذين كانوا يجرحون مثل هذا الجروح، هذه الجروح هذه معينة معروفة أيضا لا يقبل هذا النوع من الجروح، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال الذهبي أحمد بن محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي رحمة الله عليه، هذا الإمام عالما وعلاما بالحديث لكن قضى عمره في التاريخ وفي كتب الرجال، فألف في كتب الرجال وفي التاريخ شيئا كثيرا ولم يؤلف الحديث إلا بعض الأجزاء. فكان وهو من أهل، قال ابن حجر قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لأنه كان في الحقيقة يستقري ويقول استقريت أحاديثه واستقريت عنه سألت فلانا سألت فلانا وبحثت عنه فوجدت كذا وكذا، فقال لا لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني كأنك تقول لا يمكن أن يتفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التعديل والتجريح على ضلال، إذا كان وثقه أحد وهو ضعيف لابد أن تجد في الأمة أنه يكون ضعفه، وإذا كان ضعيفا إذا كان ثقة وضعفه أحد فلا بد أن تجد أحدا دافع عنه دافع عنه. وهذا أمر موجود في حياتنا عامة، شخص إذا ظلم في عرضه يقوم ناس يدافعون عنه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن فلان فقال لم يخبر فلان لم يخبره فلان، كيف هو؟ قال ثقة، قال فلان ضعفه، قال لم يخبره، يعني خبر وصبر الإمام أحمد رحمه الله خبر أحواله وصبر أحاديثه فوجدته ثقة. ما تضعيف فلان؟ قال فلان لم يخبره أو لم يخبره. كذلك الإمام عبد الكريم بن أبي المخارق كان الإمام مالك رحمه الله يوثقه فردوا عليه، كان هو ضعيفا فردوا عليه رحمه الله لما قيل إن مالكا يوثقه، قال غر مالكا سمته، كان حسن الحياة وحسن اللباس فغر مالكا سمته فوثقه. فلا بد أن ينظر في أقوال الأئمة عامة في التوثيق والتجريح. من هنا يقول العلماء من هذه النقطة، لماذا كأنك تجد وأنا فاوضت في هذه المسألة مع العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قلت كيف أنت تجعل حديث المجهول ومجهول آخر تقوي حديثهما مجهول روى حديثا وتابعه مجهول آخر أو شاهده مجهول آخر كيف تقوي حديثه؟ لعل هذا المجهول يكون ضعيفا جدا، يكون كذابا، يكون متهما بالكذب، يكون فاسقا. قال لا، الاستقراء يدل كلامه، قال لا يمكن أن يخفي الله ويستر الله تبارك وتعالى من يكون راويا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستر حاله، إذا كان مستورا لم يعلم أنه جرح شديد فيحمل حاله على أنه يكتب حديثه للاعتبار. هذه الاستحالة في الحقيقة كانت في الذهن كثير، الشخص الذي أعرفه أنه فيه شيء من الضعف أترك حديثه، لكن الشخص الذي لا أعرفه مطلقا كيف هو وحكم عليه الأئمة أنه مجهول، محمد بن عبد الله الأنصاري مجهول مجهول مجهول، لم يعرف الأئمة، ما وثقه فلان ولا جرحه فلان، من الممكن أن كان كذابا، من الممكن أن كان فاسقا، فكيف نجعل حديثه بموضع ضعيف صالح للاعتبار؟ فكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما كان الله ليستر على من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له مستور يعني يكون تقبل أحاديثه بالاعتبار والشواهد. نعم. فمن هنا قول الذهبي قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم يقول ابن حجر رحمه الله نصيحة وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يجب أن يتثبت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن، أي الحديث يظن أنه كذب، كما جاء في الحديث من حدث حديثا يرى، أي يعرف في الناس أنه كذب أو يرى هو بنفسه أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وإن جرح بغير تحرز، هذا كذلك الجرح، والجرح ليس سهلا، أخذ عرض أحد قد يكون أشد فيقول بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بمئسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ومن هنا يأتي مسألة الغيبة والنميمة وغيرها، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في عرض عالم في عرض عامة الناس، لأنه يكون عليه سبة عار، يقول فلان كان يقول، وخاصة طلبة العلم ينبغي أن يحذروا من الكلام الكثير، لأن كلامهم ينقل أكثر من كلام غيرهم ويكون له اعتبار عند الناس، فلا يتكلم واحد أن هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وهذا كذا إلا بعلم، كذلك لا يتكلم في العلماء فيما بينهم إلا إذا كان يخاف من هذا العالم وهو يعرف أن هذا العالم مخوف منه فيه جوانب يجب أن يحذر الناس لنصح الأمة. أما إذا كان لا داعية فيجب أن يسكت الإنسان حتى لعله يتكلم من غير تثبت فيكون حاملا وزر هذه الوسمة التي تبقى عليه أو يبقى عليه عاره أبد الآباد. نعم. والجرح مقدم على التعديل. أسئلة؟ طيب الله والوقت طيب إن شاء الله باقي. أحسن الله إليك أحسن الله إليك. نعم. إذا كان علم الحديث من الصعوبة بمكان والتضحية بالوقت والمال مصاحبة له فهل من سبيل إلى الجمع بين الفقه والحديث؟ سبحان الله. الفقه والحديث تقول الحديث من الصعوبة بمكان فإذا جمعت الفقه أيضا من الصعوبة بمكان فقد تحملت وزرا على وزر آخر. لكن ماذا تقصد بالفقه؟ الفقه هذا الذي دائما أؤمن به أقول نقل الفقه مطلقا هكذا إلا إذا كان الفقه مجردا من ما الأحاديث الصحيحة مستدلا بالأحاديث الصحيحة لا بأس فيها. لكن أي كتاب تأخذه وتقرأ بدون تثبت وتلقن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خاتمة. قال الإمام المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر خاتمة: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. ما هي أهميتها؟ يقول: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. طبقة من المهم معرفة طبقات الرواة. ما هي الطبقة؟ يعرف لنا الطبقة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ يقولون فلان من طبقتي من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية. فما المقصود من هذه الطبقة؟ يقولون إنه من كبار تلامذة فلان من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيعنون به من الكبار. من الطبقة الأسطى من الطبقة الأخيرة، أو من الطبقة مطلقا قالوا من تلامذة فلان فهو من طبقة تلامذة فلان سواء كان صغير السن أو كبير السن، فكل هذه يعتبر بها طبقة. الطبقة عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فإذا كان الشيخ أو المشايخ في عصر واحد يدور عليهم الطلبة فبعضهم يكون صغير السن وبعضهم يكون كبير السن، لكن كلهم يقولون من طبقة تلامذة فلان وإن كان صغيرا، ومن صغره وكبر الآخرين يحدث السابق واللاحق كما عرفنا، فيكون يقال إنه كلهم من طبقة واحدة وإن كان صغيرا عمره 15 سنة والثاني يكون عمره 40 سنة، لكن تتلمذ على شيخ واحد فيقولون من طبقة تلاميذ فلان. هذه الطبقة أهميتها في معرفة هذه الطبقات قال: الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين. الأمن من تداخل المشتبهين، ربما يكون مثلا حميدي والحميدي. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين من علماء القرن الخامس، والحميدي من شيوخ الإمام البخاري سنة 200 وكذا توفي، فيكون ذاك الحميدي. وهذا الحميدي إذا عرفنا أنه من طبقة تلامذة الفلان الفلاني أو من الذين كانوا في العصر الفلاني فلا يشتبه عليك أنه هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري أو الثاني الحميدي الذي هو صاحب الجمع بين الصحيحين. فلا بد أن نعرف الطبقة. اشتركوا في السن واللقاء يعني يكونون قريبين في الوفاة أو قريبين في الموالد. في الغالب المعاصرة تحصل بهذا، اللدان يكون في الغالب يعني يأخذ بعضهم على بعض، كلهم من مشايخ من مشايخ معروفين، ولا يكون أحدهما أخذ للآخر إلا نادر فعرف به أو يعرف بعلم الأقران. لكنه في الغالب إذا كانوا متفقين في السن متقاربين في السن فهم من طبقة واحدة، أو اتفقوا على أخذ من شيخ واحد وإن كان أحدهما كبير والثاني الصغير فيقولون من طبقة فلان، ولذلك أو من طبقة تلاميذ فلان، ومن تلاميذه بعضهم الكبار بعضهم الصغار. ففيه أيضا إذهاب شبهة أن يكون الانقطاع، لأن الصغير يروي عن ذاك الشيخ، وعرفنا أن صاحب سن كبير يروي عن الشيخ نفسه، فيظن أن ما دام هذا الشخص الذي هو سنه أعلى يروي من هذا الشيخ، وكيف يروي هذا الذي هو أصغر منه؟ لعل يكون بين هذا الشيخ وبين هذا الصغير واسطة. فإذا عرفنا أنه كان قد اشترك في اللقاء من هذا المشايخ أو من هؤلاء المشايخ أو في الأخذ من هذا الشيخ بالذات، فيذهب الظن ظن الاشتباه أو ظن الانقطاع، فله فوائد كثيرة. أولا ظن الاشتباه أن يظن المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما، إذا عرفنا أنه من طبقة فلان فلا يمكن أن يتداخل الطبقة أو يتداخل واحد متقدم أو واحد متأخر أو بالعكس. فصغر السن أيضا مع اتفاق واشتراك في الأخذ من شيخ واحد يجعله طبقة، ولذلك جعلوا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك ابن عباس وغيرهم، مع أبي بكر وعمر لأنه من طبقة الصحابة. فإذا كان أحد يؤلف في الطبقات، طبقات الصحابة، طبقات التابعين، طبقات أتباع التابعين ومن بعضهم إلى آخره، فيجعل كلهم في سرد واحد أبا بكر بجانبه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي بينهما ربما يكون 40 أو 50 سنة في السن فرق، لكنهم يقولون من طبقة واحدة أي طبقة الصحابة، ومن طبقة التابعين بينهم أيضا تفاوت في السن، لكن كلهم اشتركوا صغارهم أو صغارهم وكبارهم اشتركوا في الأخذ من الصحابي فصاروا من طبقة التابعين كلهم. والطبقة في اصطلاح ينبغي أن تحفظوا هذا عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة الكبار كبار الصحابة العشرة المبشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبقة من بعدهم، يعني يقال من طبقة صغار الصحابة أو من طبقة المواليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر في الإصابة فرق بين من يكون ولد أو كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنه قد يعد باعتبار آخر في طبقة أخرى، طبقة وسطى، طبقة صغرى أو طبقة مساوية، فكله بالنظر إلى اعتبار آخر هو من حيث صغر السن وكبر السن. فيقال ولذلك يأتي مثلا فلان من الطبقة الأولى من تلامذة فلان، فيقول والإمام البخاري رحمه الله يخرج من حديث الراوي الذي يكون من الطبقة الأولى من تلامذة الشيخ، هكذا هذه كلها يأتي، يعني يكون من كثرة أو من الملازمين بالكثرة أو يكون من الذين عاصروه أكثر من دونه، فيقسمون أو يقسمون الطبقات من حيثيات أخرى واعتبارات أخرى، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من تلاميذ فلان، لكن من حيث أنهم كلهم اشتركوا في الأخذ من شيخ واحد، كلهم من طبقة تلاميذه. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان. ابن حبان له كتاب في الصحابة، نعم، له كتاب الثقات. ثقات ابن حبان جعل جزئين، هي كلها تسعة أجزاء، جعل جزئين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجزئين للصحابة، فيجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم بعد ذلك التابعين طبقة، ثم أتباع التابعين، أتباع أتباع التابعين إلى آخره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. فمن الصحابة طبقات لا شك فيها ودرجات، فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فعلى هذا يقولون أن هؤلاء من طبقة العشرة المبشرين، هؤلاء الذين شهدوا الحديبية من طبقة الصحابة الذين شهدوا الحديبية، هؤلاء الذين أسلموا من قبل الفتح، هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفتح. وإلى ذلك أي إلى اعتبار قدر زائد جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، ومعروف وكتابه معروف بطبقات ابن سعد، وهو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. ومحمد بن سعد له صفة معروفة أيضا، كاتب الواقدي، هكذا كان كاتب الواقدي، كان يملي عليه علومه وتواريخه، فكان معروفا بكاتب الواقدي. ولذلك ترون أنه في كتابه هذا روى عن محمد بن عمر ابن واقد الواقدي أشياء كثيرة، حدثني محمد بن عمر، حدثني محمد بن عمر. والواقدي وإن كان لا شك أنه قيل فيه أنه إنه من إمام في السيرة هكذا، لكنه مكذب في الحديث هكذا قالوا. فنحن نقول لا، الذي لا يكون ثقة صادقا في الحديث فلا يكون صادقا في السيرة وغيرها، كل ما يروي يكون مظنة الكذب فيه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت عليه فيكون مسقطا لثقته في كل شيء. الذي جاء في من كذب علي متعمدا لا يتورى مع هذا الوعيد الشديد، فالأمور الأخرى التي هي غزوات وغيرها مغازي فيكون أسرح وأسرح في الكذب فيه. فلذلك في الحقيقة الواقدي من طريق الواقدي أي رواية يرويها ابن سعد في طبقاته فهي رواية ضعيفة جدا أو موضوعة، ومنها روايات كثيرة تنال من أعراض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من روايات طبقات ابن سعد، من الذين يرؤون من الضعفاء عامة، ومن محمد بن عمر الواقدي خاصة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. يعني من روى من 100 صحابي جعله تابعيا أيضا، ومن روى من 10-5 صحابي واحد أيضا جعله من طبقة الصحابة. لكن من نظر إليه باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، فيكون من كبار من المدنيين أو من الكوفيين أو من كذا، له على كل حال تقسيمات كثيرة. فالطبقة يقولون الطبقات الكبرى طبقات خليفة ابن خياط، قد يكون المقصود منها المواليد فقط الطبقات. يكون إذا كان ولد في أيام قريبة أو سنين قريبة وتوفي في سنين قريبة فيجعله طبقة. فذكرت الحفاظ لابن حجر أي للذهبي بهذا المعنى، اعتبر فيهم الوفيات، فالذين اشتركوا في السن في الولادة وفي الوفاة هؤلاء يمكن أن يجعلوا طبقة واحدة طبقات باشتراكهم في سن متقارب أو وفيات متقاربة. كذلك إذا كانوا أخذوا من المشايخ المعروفين اشتركوا في الأخذ في المشايخ فيكون هذا أيضا يرشى أن يكون يسمى طبقة. فلهم أنظار للمؤلفين كثيرة في هذا الباب، يسمون كلهم طبقات، طبقات خليفة ابن خياط اعتباره ليس على الأخذ إنما اعتباره على المواليد والوفيات، طبقات ابن حبان أو طبقات ابن سعد هو ما على الطبقات من حيث الأخذ، لكن من حيث الآخذ والمأخوذ منه قسمهم عدة طبقات. الطبقات التلاميذ الذين هم أكثر ملازمة جعلهم طبقة، أو الذين هم رووا صحابة كثيرين فيجعلهم من كبار التابعين ثم من أوساط التابعين ثم من صغار التابعين. هذا هو الطبقة، ولعلكم تجدون أكثر ما يستعمله في أكثر كتاب اشتهارا في كتب الرجال هو تقريب التهذيب، ابن حجر رحمه الله أيضا يستعمل هذه اللفظة في الطبقة، وفي الغالب هو يراعي فيه الأخذ واللقي، فإذا كان اشترك اثنان عن شيخ واحد وإن كان أحدهما صغيرا أو كبيرا فيقول من طبقة من الطبقة الأولى من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة إلى آخره إلى عشرة، فيراعي في الغالب الأخذ ولا يراعي السنة، لكنه يذكر أيضا السنين المتقاربة، يذكر السنين المتقاربة إذا كان سنه عالى فيقول هو من طبقة من الطبقة العاشرة لكنه تأخر وفاته أو تأخرت وفاته وتقدم أو تقدم موته إلى آخره. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم، مواليد الرواة ووفياتهم، وفيات جمع وفاة ومواليد جمع ميلاد، مولد أو وقت الولادة الظاهر، ليس المقصود منه الميلاد موضع الولادة إنما وقت ولادته في أي سنة ولد في أي سنة مات. لأن لماذا من المهم؟ ومن المهم هذا دليله لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. قد روي عن بعض الأئمة رحمة الله عليه فلما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، التاريخ يسمونه التاريخ التاريخ، ولذلك القدامى كانوا يسمون كتب التراجم بالتاريخ لأنهم يؤرخون متى لقي متى ولد متى مات وشيخه متى مات إلى آخره، فبذلك سموا التاريخ أيضا. وهي التاريخ عبارة عن معرفة الوقائع والحوادث المتعلقة بالناس ومن حوادث الناس الوفيات والمواليد أيضا، فما فلان مات كذا هذا من التاريخ، حدثت حادثة الفيل في سنة كذا بعد بعثة عيسى عليه السلام، فكل هذا يكون على كل حال داخل في التاريخ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله سمى كتابه التاريخ أو كتبه في التراجم سماها التاريخ الكبير التاريخ الأوسط التاريخ الصغير، كذلك تاريخ أبو زرع تاريخ ابن عساكر تاريخ كذا، وهو يكون مشتملا التاريخ يكون مشتملا على الوفيات مشتملا على المواليد مشتملا على أحوالهم وحوادث حياتهم ليعرف شخصه ويعرف مدخله مخرجه، هل هو ثقة أم ضعيف، وهل أخذ من الشخص الذي يدعي أنه أخذ فروايته متصلة أم منقطعة، كل ما يتعلق بأحواله فيكون جامعا لجميع هذه الأشياء فيسمى تاريخا. ومن جزء التاريخ المواليد والوفيات، ومن أهم ما يكون بالحقيقة هناك جاءت أقوال للأئمة أو وقعت لهم، قالوا جاء فلان فقال سمعت فلانا، قال يحيى بن معين متى سمعت منه؟ قال سمعته في سنة 200، قال كأنك سمعت بعد وفاته سمعت منه بعد وفاته بعشر سنين لأنه مات قبل هذا بعشر سنين. فيكون كانوا يستعملون التحقيق والجر والتعديل لمعرفة المواليد في اللقاء وعدم اللقاء والاتصال والانقطاع. والتاريخ أيضا من المهمات معرفة التواريخ والتحقيقات قد تقوم على هذه على معرفة التاريخ أن هذا الشيء حصل كذا، ولعلكم تكونون قد سمعتم أن اليهود في بعض في زمن بعض الخلفاء في بغداد ادعوا أن عندهم كتابا، زوروا كتابا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى توقيع وعلى شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن نبيكم قد عفى عنا الجزية يوم فتح خيبر، وجاءوا بالكتاب قالوا وكتب علي رضي الله عنه، هكذا قالوا وكتب علي، علي معروف، علي كان حضر خيبر وشهد عليه من معاوية، شهد عليه معاوية من جملة الشهود، معاوية وخالد بن الوليد، هؤلاء لم يسلموا بعد، فكيف شهدوا في يوم في السنة السادسة من الهجرة يوم فتح خيبر، كيف شهدوا ولم يسلموا بعد؟ ولما عرض على الخليفة قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض على كثير من العلماء فقالوا نعم الخط يشبه خط كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أمثال لكتب وخطابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطمئن الخليفة فقال هل بقي أحد من العلماء؟ قالوا بقي شاب لم يأتنا، فطلبوا وهو الخطيب البغدادي رحمه الله، فلما جاء وطال الخطاب قال بمجرد ما رأى قال هذا خطاب مزور، قال كيف ذلك؟ قال اجمعوا لي العلماء، فلما جمعوا العلماء قال هذا الخطاب ادعي فيه أنه كتب لهم رسول الله، هذا الكتاب كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ويوم خيبر كانت في السنة السادسة، وكتب علي صحيح كتابة علي، قد يكون لأن علي رضي الله عنه كان من المجاهدين في يوم خيبر، لكن شهادة معاوية الذي تأخر إسلامه وخالد بن الوليد الذي تأخر إسلامه ليوم الفتح، أي من أين جاءوا به وهما لم يأتي إلى خيبر ولم يسلم إلا بعد فتح خيبر، فكيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ فكذبوا ورجعوا بخفي حنين، هكذا على كل حال. فمعرفة التاريخ مهم جدا في خفيات وفي اتصال الأحاديث وانقطاع الأحاديث، وهذا واضح جدا في استعمالات العلماء في العلل. العلة في الحقيقة هي علة خفية، سبب خفي خادع في صحة الحديث، قد لا ينتبه الإنسان فيرى في ترجمة الرواة الشيخ ثقة وبعده ثقة، لكنه لم يتصل ولم يلقيا ولم يتعاصر، أحدهما تقدم موته وثاني تأخر وفاته بعد موته، فكيف يمكن أن يلتقيا فكيف إلى آخره، فكاد أن يكون جزء كبير من علل الحديث معرفة تواريخ الوفيات، معرفة تراجم الوفيات الرواة ومواليدهم. نعم، فعلى كل حال من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفاتهم، لأن بمعرفتهما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، قد قرأنا أنه قد يكون من الأسماء المشتبهة من المتفق والمفترق، ما هو كذا؟ يشتبه أو يكون يتفق اسمه واسم أبيه، فبأي شيء نميز أحدهما على آخر؟ حدثني محمد بن عبد الله، حدثني محمد بن عبد الله، لكن إذا كان أحدهما البصري والثاني المدني فقلنا حدثني محمد بن عبد الله البصري وهو ثقة، فعرفنا أنه غير المدني. ولذلك معرفة بلدانهم من أهم العلوم، أهم الفنون في علوم الحديث. وقد يكون الراوي منسوبا إلى عدة بلاد، فيقولون مثلا المدني ثم البصري، المدني ثم المكي، يعني كلاهم إذا كان عرف بواحد يذكر بهذا، إذا عرف باثنين بثلاثة فيذكرونه ويعينونه حتى لا يشتبه. أيضا قد يكون هو الذي فهمته من أول، لكن تقول أن هذا بصري وهو وصف هنا المكي، فإذا عرفت أنه المكي ثم البصري فيذهب بك أو يذهب الظن الخطأ فيه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. كذلك من المهم معرفة يعني من هذا الباب تعرف أنه معرفة آبائهم وأجدادهم، معرفة أنسابهم من المهم هذا كله، كذلك معرفة كناهم، معرفة ألقابهم، هذه كلها اختصره المصنف، لكنه نقول هذه كلها من المهمات. ولذلك تجد في كل هذه الفنون قد ضرب أئمتنا بسهم وافر في التالي، فتجد في الألقاب وتجد في الكنى، تجد في المعرفة البلاد، يا فلان تاريخ الموصل، تاريخ بغداد، وتاريخ كذا، هذا معناه في تراجم رواة يكونون قد عرفوا من البغداديين أو نزلوا من بغداد. فيكون ابن حجر رحمه الله جعل من المهم أمورا وترك أمورا لكونها مشهورا، لكن لا تظن أنها لا تكون معروفة، ليست هي مهمة. فمعرفة البلدان ذكر، معرفة الكنى، معرفة الألقاب، معرفة الأنساب عامة، القرشي الأنصاري أو يكون أي من أي قبيلة نسبته هذه كانت معروفة لديهم، هذه من المهمات أيضا لتميز بين المتفقين أو المتفقين. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، بل إذا قال من أهم المهمات في علم الحديث معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة فلا يكون مخطيا، إذا قلت فلا تكون مخطيا. فمن أهم المهمات، لأن كل هذه العلوم السابقة تصب في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا، إنما تعينه إذا كان متفقا ومفترقا لأجل أن تعرف حاله تعديلا وتجريحا، إنما تعرف بلدانه أو بلاده لتعرفها لتعينه حتى تعرفه تعديلا وتجريحا. فكل العلوم في الغالب تكون خادمة لمعرفة الجرح والتعديل. إذا عرفت أن الراوي أنه اسمه فلان، اسمه أبيه فلان، اسمه جده كذا، اسمه نسبه كذا، لقبه كذا، ونسبته إلى البلد كذا وكذا، لكن إذا لم تعرف الجرح والتعديل فيه فالأمر لا يفيدك في الباب شيئا، يبقى جاهلا مجهولا، يبقى مجهولا. ولذلك ينبغي أن يعرف أحوال الرواة، وينبغي أن تصرف فيها الأعمار والأوقات والجهود والقدود في هذا الباب أكثر وأكثر، لأنها ثمرة هذا العلم معرفة الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، وليس أنه يتخبط فيه، لا بد أن يحصل له فيه مران ومراس حتى يستعمل هذا العلم وهذا الفن. لأن الراوية، لماذا من المهم معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا؟ لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء، لا يخلو من هذا، إما أن يعرف بعدالته أو يعرف بفسقه أو يكون مجهولا لا يعرف هذا ولا ذاك، لا يخلو من ثلاثة أحوال. فإذا كان عرفت عدالته ماذا نستفيد؟ أنه ثقة، ثقة. فلتنظروا الشروط الأخرى لصحة الحديث، لأن من صحة الحديث أول شرط أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند إلى آخره. فأحواله من حيث العدالة، إذا قالوا فلان عدل ثقة، عدل قد يكون مشتبها بأنه عدل في دينه فقط، لكن على كلام واصطلاح الأئمة إذا قالوا فلان ثقة فلا يعنون أنه ثقة في دينه وعدل في دينه فقط، بل كلمة ثقة كلمة ثبت، يعني أنه عدل في دينه وثبت وحافظ في حفظه أيضا. لا يقال ثقة إلا إذا ثقة مطلقا إلا إذا تضمن الأمرين العدالة والضبط أيضا. لكن إذا كان ثقة فقط لكنه من المغفلين فيقولون ثقة في دينه لكنه أدركته غفلة الصالحين، يقولون صادق اللهجة إلا أنه لا يضبط، إلا أنه ضعيف الحفظ، كثير منهم يأتي بهذا. لكن إذا قالوا فلان ثقة معناه يستحق أن يوثق بما روى لأنه عدل ولأنه ضابط. فهنا من أهم أو يعرف فسقه، إذا عرف أنه فاسق ومتى يحكم على المسلم بالفسق؟ الفسق أو الأمور المفسقة لا تخرجه من الملة، يبقى مسلما لكنه تترتب عليه ما دام إيمانه ناقص فقد نقص تعامله أو تعامل المسلمين معه فلا تقبل شهادته. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اقتراءة أخرى، فتثبتوا، لا تقبلوا كلامه إلا بعد التثبت، لأن الشخص ما دام فسق بأعمال الماسية ربما يكون فسقه بالكذب أيضا، فإذا كان يعرف بفسقه ساقط العدالة لا تقبل روايته، أو لا يعرف في شيء فيكون مجهولا. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. معرفة مراتب الجرح، مراتب قد يكون مراتب الجرح من أسوأ المراتب، ثم أعلى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، ثم أدنى منه، حتى يتلاشى الجرح لا يبقى إلا قليلا، ثم يدخل في تعديل أو في باب التعديل. لكن معرفة المراتب أيضا وفي ضمنها ما الاصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل أيضا، حتى إلا له يذكر حتى يعرف أن معناه بهذه الكلمة ماذا، لا بد أن يتتبع هذا كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة أسباب الطعن في الراوي، بين لنا ما هو كذا، إما لكذبه أو فسقه أو لسوء حفظه أو لجهالته إلى آخره. فيقول وحصرناها في عشرة وتقدم شرها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. أسوأ الجرح وأشد ألفاظ الجرح ما دل على المبالغة، الجرح هو المعنوي، إذا جرحت بالسيف أو جرحت بشيء حاد فيسمى جرحا وليس جرحا، لكن إذا جرحت بالكلام أو جرحت في عرضه، جرحت في دينه، فهذا يسمى جرحا وليس جرحا. وجراحة اللسان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان، فذاك جرح وذاك جرح، الجرح قد يلتئم لكن الجرح لا يندمل. نعم. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، كذب من أسوأ الجرح. لكن إذا قيل فلان أكذب الناس، فلان، إذا قلت فلان عمود الكذب، في بعض الأحيان يقولون فلان عمود الكذب يعني كله كذب، نعم، وفلان بين يدي عدل عند بعضهم، هذه ما ذكرها هنا، تتبعوا ألفاظ الجرح والتعديل في كتب الأئمة رحمة الله فتجدوا فلان على يدي عدل، هذه الكلمة قد يظن الظان أنه تعديل له لأنه على يدي عدل، لا، بل هذا جرح مهلك، لأنهم كان يستعمله ابن معين وغيرهم للهلكة عامة الذين أحاديثهم تكون ضعيفة جدا، فكانوا يقول فلان على يدي عدل يعني هالك لا تقبل روايته. وعدل كان أحد الجلادين عند بعض الأمراء، فإذا أراد قتل إنسان سلمه إليه، فسلمه على يديه وإلى يديه، فقالوا فلان على يدي عدل يعني خلاص الآن أئس منه لأنه مقتول كذلك. فأصرحوا ذلك التعبير بأكذب الناس، فأفعل كأكذب الناس أو أكثر الناس كذبا أو أعلى، اللفظ الذي استعمله غير واحد، قالوا هو من أعلى الناس في الشر أو بهذا اللفظ، على كل حال استعملوا مثل هذه الألفاظ وهي معدودة عند الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة تجد هذا في عند السخاوي في فتح المغيث، وابن حجر رحمه الله في مقدمة تقريب التحذير ذكر فيها ألفاظا كثيرة. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع مثلا، إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الوضع، فلان لا يخشى الله تعالى يكذب، هكذا إذا قال لا يخشى الله تعالى فيكذب فهذا أشد مما يقال أنه يكذب. أو هو ركن الكذب عمود الكذب، فلان ركن الكذب عمود الكذب، ثم بعد هذا دجال أو وضاء أو كذاب. هذه عامة استعمالاتهم، وقد يكون استعمال بعضهم إذا استعمل دجال ربما يكون أشد عنده من أكذب الناس، لأن الدجل قد يكون أضر فيعني أنه مدلس تدليسا تسوية فيكون كذبا وزورا ويكون فيه تغريرا بتصحيح الحديث وليس به. فبعضهم يقول كان يقدم الدجال على أكذب الناس أو على كذاب. دجال أو كذاب أو وضاع، وأسهلها لين، أسهل ألفاظ الجرح والتعديل لين، فلان لين الحديث أو فلان لين بنفسه. إذا قيل في الشخص لين معناه حافظته ضعيفة، فلان لين الحديث يعني ضعيف الحديث، كلاهما بمعنى واحد، لكن إذا قالوا فلان لين معناه ضعيف في الحفظ، لين الحديث حديثه ضعيف لضعف حفظه، أو سيء الحفظ، أو فيه مقال، أو ضعيف. وكذلك جعل بعضهم كلمة صدوق نفسه شيخ فلان شيخ مثلا، إذا قال شيخ أسهلها أيضا شيخ فلان شيخ، ليس هذا كلمة شيخ ليس تعديلا بل فيه جرح، يعني شيخ من الشيوخ وليس مثل فلان، فلان ليس مثل يحيى بن معين وسيد القطان، إذا قال هذا معناه حفظه دون. ففيه مراتب كثيرة واستعمالات كثيرة لابد أن يعرف بالقرائن وباستعمالاتهم وبتصريحاتهم. وقد تكون بعض الكلمات مثلا إذا قال فلان صدوق، صدوق هذه مرتبة دون الثقة أو دون الثبت، لكنه يدل على أنه أخطأ في بعض الأحاديث، كذلك لا بأس به، كذلك حسن الحديث، لكن كلمة لا بأس به عند بعض الأئمة كأنه يقول يساوي الثقة، يعني هو ثقة. نقل عن ابن معين رحمه الله قيل له مرة تقول لا بأس به في الرجل ومرة أخرى تقول فيه ثقة، فمعنى ماذا تعني؟ قال إذا قلت لا بأس به فهو بمعنى الثقة، ما دام صرح فيحمل اصطلاحه الخاص على هذا، وإلا على اصطلاح عامة العلماء لا بأس به أدون درجة من صدوق وأدون درجة من ثقة قطعا. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، وأسهلها أي أسهل ألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه كلام تكلم فيه، إذا قيل تكلم فيه يعني جرحوه، لكن قد يكون الجرح غير جارح وغير مؤثر فيقول تكلم فيه بلا حجة، ضعف أو ضعفه فلان بلا حجة. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم مكروه أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. هذا كله في الحقيقة هنا مثل بعض الطبقات وبعض الدرجات، لكن إذا رأيت التفاصيل في الجروح الأئمة في الرواة فبهذا يمكن أن تقول أن فلان مثلا إذا قال فيه فاحش الغلط فقد يعني به أنه لا تؤخذ روايته مطلقا. كذلك إذا قال منكر الحديث، البخاري رحمه الله نقل عنه أنه إذا قال منكر الحديث فهو لا يروى عنه، يعني مثل وضاع أو كذاب ضعيف جدا. فاصطلاحات خاصة تبقى على خصوصيتها، لكن الاصطلاحات العامة التي لم يفرق بين هذا وذاك يبقى على عمومها بين أقوال الأئمة جميعا. وفي الغالب لعل أحدا يقول كيف اتفقوا على هذه الألفاظ، لا، ما دام العلم واحد شيوخ وتلامذة والعصر واحد فكانت الألفاظ الاصطلاحية كانت سائرة بينهم، فإذا قال كذا يعني به أنه لا يخالف القوم في تسمية هذا الرجل فيما اتفقوا على إعطائه درجة الثقة ودرجة الصدوق ودرجة الضعيف. فلا ليس تجد أو لا تجد اختلافا في اصطلاحهم إلا قليلا، لا يشوش بالك لأن لكل واحد يكون اصطلاح. لا، هناك بعضهم الإمام أحمد رحمه الله تجد في العلل ومعرفة الرجال عبد الله بن أحمد يروي في بعض الآن: سألت أبي أن فلان فحرك يده، حرك يده ما تكلم شيء، طيب هذا لغز إيش فيه؟ قال: يا أبتاه، مرة تقول ضعيف ومرة تحرك يده. فقال: إذا حركت يده معناه لا تروي عنه، يعني هكذا. ثم يعني مرة حرك رأسه، ما معنى حرك رأسه؟ حرك رأسه معناه ليس من بابتك ولا ينبغي أن تأخذ منه الرواية. هذه كلها مفسرة. إذا لم تكن هذه وذاك فلا بد أن تحمل الاصطلاحات متفقة فيما بينهم. هناك اصطلاحات خاصة صحيح، لكن ليس كل واحد تجد فيه من المجرحين الأئمة، قد يكون 100 شخص. فإذا 100 شخص له كله اصطلاح؟ لا، كانوا يمشون على اصطلاح القوم، وكانوا يتدارسون ويدرسون على شيوخ معروفين في عصر واحد، كلماتهم كانت معروفة، حتى كلمة روية معروف أنهم لا ما كانوا يقولون إلا لبيان التمريض ولبيان الضعف. أما إذا قال ذكر فلان فيقولون أنه أثبت وجزم به، أما قال ذكر أو روي عن فلان فهذه كلها كانت في اصطلاحاتهم وفي استعماراتهم واحدة في الحقيقة. فلا يأخذنك التشويش لأن كل إمام له اصطلاح خاص، لا، بعض الكلمات وبعض الأحوال لها اصطلاحات خاصة، وإلا عامة الاصطلاحات في استعمالات هذه الألفاظ كانت متفقة فيما بينهم، ومنهم أخذوا وتوارثوا وتواردوا عليها إلى يومك هذا. وهذه يقول: ثم بعد ذلك ومن أرفعها الوصف بعدل، أرفعها في بيان الثقة وبيان العدالة بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس، كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. والإمام أحمد كان يستعمل في مثل هذا: فلان لا يسأل عنه، هذا يساوي إليه المنتهى في التثبت، فلان لا يسأل عنه. أو يقول: ماذا تقول في فلان؟ قال: هو يسأل عني ولا أسأل أنا عنه، أو لا يسأل عنه، هو يسأل عني. فهذا آتاه درجة أعلى من نفسه رضي الله عنه. هذه كلها من المبالغات، أي من التوثيق الشديد لهم. ثم بعد هذا ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين: كثقة ثقة، فلان ثقة 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 ثقة، حتى وجد 5 مرات بعضهم كرر عليه ثقة ثبت حافظ، مثل هذه، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. وأدناها، أي أدنى مراتب التعديل، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، فلان شيخ. إذا قال شيخ، هذا الاصطلاح عند الإمام أحمد وعند ابن أبي، عند أبي حاتم وعند أبي زرع وعند ابن معين، تجد كلها كأنهم اتفقوا على، جلسوا وتواردوا وتوافقوا على هذا، لا نستعمل بهذا المعنى. إذا قالوا شيخ فهو يعني ليس يؤخذ حديثه على الإطلاق، لكنه يكتب حديثه للاعتبار. فلان ليس بالقوي، فلان يكتب حديثه للاعتبار، فلان ضعيف، كل هذه يكون في درجة واحدة، أو يروى حديثه أو يعتبر بحديثه. شيخ، ماذا تقول في فلان؟ يروى حديثه، يروى حديثه أو يكتب حديثه بمعنى واحد، ليس معناه يعمل به، لأن العمل لابد أن يكون بثقة يصح حديثه أو يحسن. أما إذا كان ضعيفا فيجب عليك أن تأخذها في الاعتبار، يعني لا تفلت، لا تتركها يذهب عنك حديثه، اكتب للاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ يعتبر به أو يكتب حديثه للاعتبار. الاعتبار مررتم به، هو البحث عن الحديث الذي رواه أحد من لم تقم به الحجة، فتبحث عن حديثه لعل أحدا مثله أو فوقه روى هذا الحديث. هذا قيامك وبحثك هذا يسمى الاعتبار. فتقول: اعتبرت بحديث فلان فوجدت أن فلان الثقة يروي مثل ما روى أو تابعه مثل ما تابعه، فعلك هذا اعتبار. اعتبرت حديثه قال فوجدت أنه انفرد به ولم يرويه غيره. فالاعتبار هو قيامك بالبحث، والمتابعات الشواهد وجودك بعد الكد بعد التعب بعد الاعتبار ما يوافقه أو ما يشاهده، فهنا يعتبر به، يعني لا تقوم الحجة بانفراده، لكن إذا جاء أحد مثله فيقوي أمره كما قلنا في الحديث الحسن لغيره. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية فلان إذا طلب من بعضهم فيقول أنا لست زكني أريد منك التزكية علمية أو كذا، فيتواضع ويقول أنا لست من أهل التزكية. فمن يكون أهل التزكية؟ لابد أن يكون شخص معروف هو بنفسه زكي الخلق زكي السيرة. إذا لم يكن زكي السيرة بنفسه فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تقبل تزكيته؟ فيزكي معور عن معور؟ لا، لابد أن يكون هو بنفسه مزكا زكيا ثقة فيعطي الثقة في تزكيته. أما إذا كان نفسه ساقط فيقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها. أولا لابد أن يكون زاكيا بنفسه، ثانيا أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلا يجرح بما لا يكون به الجرح، ولا يعدل بما لا يكون به العدل. إذا رأيت إنسانا يصلي ويداوم في الصلاة يرتاد المسجد دائما يجلس بجانبك، فما شهدنا إلا بما علمنا. إذا طلب الشهادة طلب التزكية فتقول والله أنا أعرفه أنه على ما أحسب لأنه يشهد الجماعات وما سمعت منه إلا كل خير، لكن ماذا تعرف من داخل نفسي؟ ما تعرف، لعلك عملته فوجدته، أو لعلك تعامله فتجده سيء المعاملة أو يخون أو كذا، فيفسق بهذه الآمال. فلذلك التزكية ينبغي أن يكون من شخص مزكا، ويكون سبب التزكية يعرفها. ما هي سبب التزكية؟ فلان رأيته في المسجد، هذا مما نقل عن عمر رضي الله عنه، طلب من فلان شهادة أو تزكية لفلان تعرفه؟ قال نعم أعرفه أنه رجل لو خطب لا حق يستحق أن يجاب عنه أو يقبل منه. فقال كيف تعرف؟ لعلك رأيته في المسجد يركع وينحني. فهذا الشيء وحده لا يكون سببا للتزكية في قبول الروايات وقبول الشهادات. ربما يكون الشخص في داخل حارته في داخل من تعامل معه وغيره يكون غير ثقة، فلا تقول إلا أنا أراه في المسجد بس، لا ما شهدنا إلا بما علمنا. أنت ما علمت وراءه، لكن إذا سألت الثقات الذين يعرفونه الذين جاوروه الذين عاملوه الذين عاشروه وزكوه أهل بيته وجيرانه إذا زكوه فهو إن شاء الله يكون مزكا. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. نعم لابد أن تعرفه، ولذلك التزكية ليس أمرا سهلا. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، إذا زكاه إمام عارف بالتزكية، قال الإمام أحمد، قال الإمام علي بن المديني، قال الإمام أبو زرع، قال الإمام أبو حاتم، قال إسحاق بن راهوي، قال فلان، قال فلان الأوزاعي، إذا زكى أحدا وهؤلاء أئمة معروفون مزكون ويزكون أيضا لهم وهم أهل للجرح والتعديل، فإذا زكوا وحدهم فيقال إنه ثقة، خلافا لما شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. قالوا التزكية لا يقبل إلا من اثنين، لابد أن نجد أن الإمام أحمد يكون وثقه وكذلك ابن معين وثقه، واحد لا يقبل. هذا كلام بعضهم إلحاقا لها. لماذا ألحقوها؟ أي ألحقوا التزكية بالشهادة في الأصح أيضا، يعني تقبل في الأصح من واحد، خلافا لمن قال أنها لا تقبل إلا من اثنين. فهم قالوا أنه لا يقبل من اثنين كما لا تقبل الشهادة إلا من اثنين، والصحيح أن التزكية من شخص واحد تقبل في تعديل وجرح، وكذلك الكلام في جرح أيضا يقبل من شخص واحد إذا كان معروفا بالعلم ومعرفة الرواة. والفرق بينهما، الفرق بينهما الضمير يرجع إلى ماذا؟ الفرق بين التزكية والشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم. ماذا فهمتم؟ التزكية تنزل منزلة الحكم يعني فتقبل قول واحد مزك، لكن الحكم إيش هو الحكم؟ حتى نمثل ونقيس التزكية على الحكم. القضاء يعني الحاكم لا يجب أن يكون القاضي اثنان أو ثلاثة يقضون المسألة واحدة، ما هو كذا. القاضي يطلب الشهادة، لكنه هو بعدما حصل له العلم من الشاهدين والشهود فيجوز له، بل هو المشروع أن يقضي هو نظرا لما نما إلى علمه أن الأمر كذا وكذا. فالتزكية فأنها حكم مثل حكم القاضي، والقاضي يكون واحدا يقبل، كذلك التزكية تقبل من واحد، فلا يشترط فيها العدد، أي في التزكية لا يشترط هو العدد، كما لا يشترط في الحكم والقضاء عدد كثير من القضاة. والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. نحن نعرف أن دليل الشهادة لا تقبل إلا شاهدين، أما التزكية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل تزكية شخص واحد، وكذلك الصحابة وكذلك التابعون. فالأدلة لكل واحد قائم على تفريق كل واحد عن الآخر، فلا يقال أن التزكية مثل الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني إذا كان عن النقل عن غيره فيحتاج مثل النقل عن الشهادة. إذا كان ينقل فلان وثقه، لابد أن يعرف الحاكم المعدل أن هذا الفلان وحده كيف هو يقبل منه من اثنين، لابد أن ينقل من اثنين، هكذا يقول. فالذي يحكم بالذات يطلب التزكية من اثنين، لكن هذا الكلام أيضا ضعيف. يقول لك أنا متجه له وجه، لكنه ضعيف لأنه نفس مزكي، وأنتم قلتم أن التزكية لا تحتاج إلى شخصين أو ثلاثة، شرط أن يكون عالما بالتزكية فاقبلوه، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. يعني إذا كان ناقلا مثل الحاكم ينقل شهادة الناس، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شهادتين، إلى تزكيتين أو تزكية من شخصين. ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منها والله أعلم. يعني الحاصل أن التزكية إذا كان الشخص المزكي، وكذلك المجرح، وكذلك المجرح إذا كان عالما بالجرح والتعديل معروفا بالعلم فيقبل ولو كان واحدا فقط، لا يشترط أن يكون أكثر من واحد. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، يكون عدلا من نفسه مزكى متيقظ ليعرف الأمور الجرح والتعديل، فلا يقبل أي لا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. فيقبضه يوصله إلى أنه لا يجرح إلا بسبب جارح. أما إذا كان متعنتا ويكون مفرطا في التعديل، مثل ما جاء أن شعبة قال لماذا تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون، على برذون الحمار أو فوق الحمار، رأيته يركض على برذون. طيب يركض على برذون، ربما كان يتدرب على الجهاد أو يتدرب للجهاد، هل يكون هذا جرحا؟ وسئل آخر قال لماذا تركت حديثه، قال مررت ببيته فسمعت صوت الطنبور، الطنبور من آلات الغنى، سمعت في بيته صوت الطنبور فتركت حديثه. طيب لا يكلف الله لا يستزر وازرة وزر أخرى، لعل أهله يكونوا أخفوا عنه، أو لعل الشخص يكون مغلوبا على أمره، أو لم يعلم بهذه الطنبرة أو الطنبور، فكيف تترك روايته؟ فيقولون مثل هذا، بعضهم كان في الحقيقة يتشدد في هذا، ولذلك هذا أنه من الجروح معروفة لديهم، لا يقبلون من هؤلاء هذا النوع من الجرح. قال قيل لفلان لماذا تركت حديث فلان، أو ماذا تقول في فلان، قال لا يوثق به، رأيته قد ند منه فرسه فكان يدعوه بمخلاته وليس فيه شيء. يعني مخلات، المخلات ما هو؟ هو الذي يختلي به الفرس ويأكل منه. المخلات يعلق في ما عنقه يأكل منه من السطل، مثل السطل. قال كان يدعوه بالمخلات ويكذب عليه. المخلات تقدم له كأنك تعطيه شيء من من العلف، ما كان فيه علف، فكأنه كذب على الدابة، فمن كذب على الدابة فيسهل عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإفراط والتفريط هذا، أو الذين كانوا يجرحون مثل هذا الجروح، هذه الجروح هذه معينة معروفة أيضا، لا تقبل، لا يقبل هذا النوع من الجروح، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال الذهبي، الذهبي أحمد بن محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي رحمة الله عليه، هذا الإمام عالما وعلاما بالحديث، لكن قضى عمره في التاريخ وفي كتب الرجال، فألف في كتب الرجال وفي التاريخ شيئا كثيرا، ولم يؤلف الحديث إلا بعض الأجزاء. فكان وهو من أهل، قال ابن حجر قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لأنه كان في الحقيقة يستقري ويقول استقريت أحاديثه واستقريت عنه، سألت فلانا سألت فلانا وبحثت عنه فوجدت كذا وكذا. فقال لا، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يعني كأنك تقول لا يمكن أن يتفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التعديل والتجريح على ضلال، إذا كان وثقه أحد وهو ضعيف لا بد أن تجد في الأمة أنه يكون ضعفه، وإذا كان ضعيفا إذا كان ثقة وضعفه أحد فلا بد أن تجد أحدا دافع عنه، دافع عنه. وهذا أمر موجود في حياتنا عامة، شخص إذا ظلم في عرضه يقوم ناس يدافعون عنه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن فلان فقال لم يخبر فلان، لم يخبره فلان، كيف هو؟ قال ثقة، قال فلان ضعفه، قال لم يخبره. يعني خبر وصبر الإمام أحمد رحمه الله، خبر أحواله وصبر أحاديثه فوجدته ثقة. ما تضعيف فلان؟ قال فلان لم يخبره أو لم يخبره. كذلك الإمام عبد الكريم بن أبي المخارق كان الإمام مالك رحمه الله يوثقه، فردوا عليه، كان هو ضعيفا فردوا عليه، وردوا عليه رحمه الله لما قال قيل إن مالكا يوثقه، قال غر مالكا سمته، كان حسن الحياة وحسن اللباس فغر مالكا سمته فوثقه. فلا بد أن ينظر في أقوال الأئمة عامة في التوثيق والتجريح. من هنا يقول العلماء من هذه النقطة، لماذا كأنك تجد، وأنا فاوضت في هذه المسألة مع العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قلت كيف أنت تجعل حديث المجهول ومجهول آخر تقوي حديثهما، مجهول روى حديثا وتابعه مجهول آخر أو شاهده مجهول آخر، كيف تقوي حديثه؟ لعل هذا المجهول يكون ضعيفا جدا، يكون كذابا، يكون متهما بالكذب، يكون فاسقا. قال لا، الاستقراء يدل كلامه، قال لا يمكن أن يخفي الله ويستر الله تبارك وتعالى من يكون راويا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستر حاله. إذا كان مستورا لم يعلم أنه جرح شديد فيحمل حاله على أنه يكتب حديثه للاعتبار. هذه الاستحالة في الحقيقة كانت في الذهن كثير، الشخص الذي أعرفه أنه فيه شيء من الضعف أترك حديثه، لكن الشخص الذي لا أعرفه مطلقا كيف هو وحكم عليه الأئمة أنه مجهول، محمد بن عبد الله الأنصاري مجهول مجهول مجهول، لم يعرف الأئمة، ما وثقه فلان ولا جرحه فلان، من الممكن أن كان كذابا، من الممكن أن كان فاسقا، فكيف نجعل حديثه بموضع ضعيف صالح للاعتبار؟ فكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما كان الله ليستر على من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له مستور يعني يكون تقبل أحاديثه بالاعتبار والشواهد. نعم. فمن هنا قول الذهبي قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم يقول ابن حجر رحمه الله نصيحة وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يجب أن يتثبت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن، أي الحديث يظن أنه كذب، كما جاء في الحديث من حدث حديثا يرى، أي يعرف في الناس أنه كذب، أو يرى هو بنفسه أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وإن جرح بغير تحرز، هذا كذلك الجرح، والجرح ليس سهلا، أخذ عرض أحد قد يكون أشد، فيقول بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بمئسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. ومن هنا يأتي مسألة الغيبة والنميمة وغيرها، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم في عرض عالم، في عرض عامة الناس، لأنه يكون عليه سبة عار، يقول فلان كان يقول، وخاصة طلبة العلم ينبغي أن يحذروا من الكلام الكثير، لأن كلامهم ينقل أكثر من كلام غيرهم ويكون له اعتبار عند الناس، فلا يتكلم واحد أن هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، وهذا كذا إلا بعلم. كذلك لا يتكلم في العلماء فيما بينهم إلا إذا كان يخاف من هذا العالم وهو يعرف أن هذا العالم مخوف منه، فيه جوانب يجب أن يحذر الناس لنصح الأمة. أما إذا كان لا داعية فيجب أن يسكت الإنسان حتى لعله يتكلم من غير تثبت، فيكون حاملا وزر هذه الوصمة التي تبقى عليه أو يبقى عليه عاره أبد الآباد. نعم. والجرح مقدم على التعديل. أسئلة؟ طيب الله، والوقت طيب إن شاء الله باقي. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. نعم. إذا كان علم الحديث من الصعوبة بمكان والتضحية بالوقت والمال مصاحبة له، فهل من سبيل إلى الجمع بين الفقه والحديث؟ سبحان الله، الفقه والحديث، تقول الحديث من الصعوبة بمكان، فإذا جمعت الفقه أيضا من الصعوبة بمكان فقد تحملت وزرا على وزر آخر. لكن ماذا تقصد بالفقه؟ الفقه هذا الذي دائما أؤمن به، أقول نقل الفقه مطلقا هكذا إلا إذا كان الفقه مجردا من مال الأحاديث الصحيحة مستدلا بالأحاديث الصحيحة لا بأس فيها، لكن أي كتاب تأخذه وتقرأ بدون تثبت وتلقنه